بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: وتنشر الدواوين وهي صحف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا زال المؤلف رحمه الله يذكر بعض ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فقال هنا: وتنشر الدواوين. والدواوين هي كما ذكر هي صحف الأعمال، يعني الصحف الأعمال التي كتبتها الملائكة. وكل إنسان له صحف قد كتبت أعماله فيها، فهذه الدواوين تنشر يوم القيامة، تنشر وتظهر عند الحساب، ليقف كل إنسان على صحيفته وعلى صحيفة عمله وينظر ما عمل، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحينما تنشر هذه الدواوين يكون الناس أصناف، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما ذكر المؤلف وكما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالمؤمن هو الذي يأخذ كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآيات. وأما الذي يأخذ كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، إلى آخر الآيات. وهنا سؤال يعني قد يرد، وهو: ما حال المؤمن العاصي؟ ما حال المؤمن العاصي؟ هل يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بشماله؟ هل يأخذ كتابه بيمينه فيكون ممن يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية؟ هل يكون من هذا الصنف وهو مؤمن عنده كبائر من الذنوب؟ أو يكون ممن أخذ كتابه بشماله فقال: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر الآيات. فهذا الصنف وهو المؤمن العاصي مرتكب الكبيرة، ما حاله؟ هذا يسمى عند العلماء ذو الشائبتين، يعني عنده إيمان وعنده عصيان. وهذا من المسكوت عنه، لم يذكر في هذا التفصيل، لم يذكر في هذا التفصيل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما طار عنه من عمله من خير أو شر في عنقه، يعني هذا الشخص، كل شخص يجازى بأعماله، فهذه الأعمال لازمة لكل شخص، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فعمل كل إنسان يجمع له يوم القيامة وينشر له في ديوانه ويراه ويقرأه ولا يظلم شيئا من أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل شيء سينشر في يوم القيامة ونؤمن بهذا، نحن نؤمن بهذا وأن هذا سيحصل يوم القيامة. ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما يأتي يوم القيامة فالشخص يقول أنا لا أريد شاهدا إلا من نفسي، فيأمر الله عز وجل فيختم على فيه ويقال له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، ويقال ويختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي، فتنطق جوارحه بما كان يعمل من خير أو شر، وتنشر له دواوينه وصحف أعماله، تنشر دواوينه وصحف أعماله، وكل هذا مما يكون في يوم القيامة. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وفي الحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى يأتي بالمؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. فالمؤمن يحاسب، والحساب منه اليسير ومنه العسير، الحساب منه اليسير ومنه العسير، والمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وهو عرض أعماله عليه وتقريره بها ومغفرتها له كما جاء في الحديث. وهل الكافر يحاسب أو لا يحاسب؟ هل الكافر يحاسب أو لا يحاسب؟ المؤلف ماذا يقول هنا؟ يقول وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. من العلماء من قال إن الكفار يحاسبون، إن الكفار يحاسبون لعموم الأدلة الدالة على الحساب، فسوف يحاسب بالحساب العسير، هو حساب الكفار حاسبون، وتوزن أعمالهم وإن كان لا حسنة لهم، توضع سيئاتهم وإن كان ليس لهم حسنة. ومن العلماء من قال لا، إن الكافر لا توزن أعماله لأن الميزان لمن كان عنده حسنات وسيئات والكفار ليس لهم حسنات. وقالوا إن الله يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والمسألة محتملة، فهناك أدلة تدل على أنهم يحاسبون وأنهم توزن أعمالهم وإن كانت ليس لهم حسنة، وهناك ما يدل على القول الثاني وأنه لا توزن لهم الأعمال لأنه ليس لهم حسنات حتى يكون هناك وزن لأعمالهم وموازنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
وإما يكون في عرصات القيامة الحوض، والحوض هو مورد كريم يمد من نهر الكوثر الذي في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر نهر وعده الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النهر يشخب في الحوض الذي في العرصات، والحوض طوله شهر، زواياه سواء، عليه آنية كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريح من المسك وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض الذي يريده عباد الله المؤمنين، ويجدون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم واقفا ينتظرهم، كما في الحديث أنا فرطكم على الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو المتقدم، فهو ينتظر أمته، فيريدون هذا الحوض العظيم والمورد الكريم ويشربون منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض، وقد تواترت الأحاديث بإثباته وتنوعت بذكر صفاته، وجاء أنه كما بين أيلة وصنعاء، أو كما بين المدينة وصنعاء من اليمن في طوله، ووردت أيضا مسافات أخرى. وقال العلماء إن اختلاف المسافة المذكور في الأحاديث هو باعتبار اختلاف سرعة السير وبطئه، وقيل إن اختلاف المسافة إنما قصد بها تقريب مسافته، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كل ناحية ما يعرفون من البلدان ليبين عظمة الحوض، وليس المقصود يعني بيان المسافة بالدقة كما هي مذكورة. وقيل إن المسافة القليلة لا تنافي المسافة الكبيرة، والمقصود أنه مورد عظيم وكريم وحوض عظيم، ونحن نؤمن به كما جاءت النصوص الشرعية. وقد جاء أن لكل نبي حوضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الترمذي إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، فيرجو أن يكون أكثر الأحواض واردة، لأن الأحواض تختلف، أحواض الأنبياء كل نبي له حوض واقف على حوضه، فمن الأنبياء من يأتيه الرجل والرجلان، ومنهم من يأتيه الرهط، ومنهم من الأنبياء من يقف على حوضه ولا يأتيه أحد كما جاء في بعض الأخبار، والسبب أنه لم يؤمن به أحد، فمن الأنبياء من لم يؤمن به أحد، ومن الأنبياء من قتل، لأن اليهود هم قتلة الأنبياء، كانوا يقتلون الأنبياء، فالنبي الذي قتل ولم يؤمن به أحد لا يريد حوضه أحد. وأكبر الأحواض وأعظم الأحواض وأكثر الأحواض واردة هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرد هذا الحوض العظيم الكريم، ومن ممن يشرب منه. وقد أنكر أهل البدع، أو بعض أهل البدع أنكروا الحوض وقالوا لا يوجد حوض وليس هناك حوض، وأنكروا هذا الحوض، وحري بهم أن يحرموا منه، حري بهم أن يحرموا من الحوض. وقد جاء من الأدلة ما يدل على أن أناسا يحرمون من الحوض فلا يشربون منه. وممن جاء وصفهم بذلك أهل المعاصي والكبائر والآثام والظلمة المسرفون والمنكرون للحوض، حري بهم أن يطردوا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنه قال أنا فرطكم على الحوض، قال ويرده أمتي، قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يطردون، قال يختلجون من دوني، فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال علماء هؤلاء أهل البدع الذين بدلوا في الدين وأحدثوا في الدين، وممن ورد ممن يحرمون أيضا الظلمة المسرفون، فهؤلاء يطردون، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بآثار الوضوء بآثار الوضوء، لأن أمته يبعثون محجلين من آثار الوضوء فيطردون. فمن أنكر الحوض حري به أن يطرد عنه وأن يحرم هذا المورد الكريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن
يخطف خطفا عندك كذا من يخطف ويلقى.
ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
نعم. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، والصراط هو كحد السيف منصوب على متن جهنم، ورد أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أو كحد السيف منصوب على متن جهنم يعني فوق جهنم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فأهل الإيمان يردون النار من فوق النار مرورا بالصراط أو على الصراط، ومرورهم على الصراط يتفاوت بحسب أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، وكأجاويد الخيل، وكالفرس، وكالركاب ركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وهذا التفاوت هو تفاوت بالأعمال، فالذي يسير على الصراط ليس سيره بحسب قدرته الجسدية، وإنما بحسب أعماله وإيمانه، فيمرون على الصراط بحسب أعمالهم. والصراط عليه كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفناج مسلم، وناج مشدوخ، ومكردس في نار جهنم، منهم من تخطفه الكلاليب ويسقط في النار، والأنبياء دعوة الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فالذي ينجو من السقوط يدخل بعد ذلك الجنة، والذي يسقط في النار تخطفه الكلاليب فإنه يعذب في النار بقدر عمله أو بما شاء الله من تعذيبه، ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحام الراحمين. ولأن النار لا يخلد فيها موحد، فنحن نؤمن بالصراط كما جاء في النصوص الشرعية. وأنكر بعض أهل البدع كالمعتزلة الصراط، وقالوا ليس لا يوجد صراط، لأن هذا لا يمكن أن يمشي عليه أحد، وكحد السيف، واليوم القيامة ليست دار عمل ونحو ذلك. وفسروا الصراط بأنه الصراط المعنوي، فالذين يمشون على الصراط يعني يمشون على الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني طريق الجنة والطريق المعنوي، وهذا من التحريف، والصواب أن هناك صراطا منصوبا على متن جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفيد
يعني بعد الصراط وقبل الجنة، بعدما يتجاوز الناس الصراط، المؤمنون حينما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخل الجنة هناك مكان أو موضع أو يسمى القنطرة، القنطرة، وهذه بين الجنة والنار، وقيل إنها جسر، وقيل إنها مثل الجسر إلى الجنة. فقيل إن القنطرة هي طرف الصراط ونهاية الصراط وفيما يلي الجنة، وقيل هي صراط آخر بعد الصراط. هذه القنطرة وهذا المكان هو للتصافي، هو للتصافي، لأن المؤمن حينما ينجو من النار ويجتاز الصراط وقبل أن يدخل الجنة يقف للتصافي بين المؤمنين حتى يدخل الجنة وقلوبهم على قلب رجل واحد، وقلوبهم ليس فيها غل، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدور من غل، فيتصافون هناك ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وإذا قال المؤلف هنا فيقتص بعضهم لبعض اللطمة أو نحو ذلك أو الكلمة أو نحو ذلك، فيتصافون في هذا المكان، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها أحد وفي قلبه على أحد من إخوان المسلمين شيء، وإنما يدخل الجنة قد صفت قلوبهم، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فيدخلون إخوانا متصافين، ففي القنطرة يكون التصافي. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم.
نعم. بعد ذلك يعني ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالشفاعات، ومنها مسألة دخول الجنة. الجنة لها بواب، وبواب الجنة لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فيفتح له فيكون أول من يدخل الجنة، وأمته هي أول الأمم تدخل الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم تدخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف أن يقضى، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع.
طيب، لا، الشفاعة الآن المؤلف ذكر بعض الشفاعات، فذكر شفاعتين خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى أو الكبرى، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي التي نقولها بالذكر بعد الأذان، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالمقام المحمود هو المقام الذي يحمده فيه الخلائق، يحمد فيه، وهو الذي يفتح الله عليه من محامده محامد لا يحسنها في الدنيا، وإنما تفتح له يوم القيامة. هذه الشفاعة تكون لأهل الموقف حينما يطول وقوفهم حفاة عراة غرلا بهما، والشمس تصهرهم، ويطول وقوفهم فيقولون، يقول بعضهم لبعض من يشفع لنا إلى ربنا، ألا تروا إلى ما نحن فيه، ألا تروا إلى ما قد بلغنا. فيذهبون إلى آدم، ويذهبون إلى إبراهيم، ويذهبون إلى موسى وعيسى، كل واحد يعتذر ونوح عليه السلام، كل واحد يعتذر ويذكر عذره. فإذا أتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، قال أنا لها، فيسجد في مكان هناك ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عليه، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف، يشفع في أهل الموقف. طيب يشفع للمؤمنين أو للكافرين؟ أهل الموقف جميعا، المؤمنين والكافرين. ما فائدة الشفاعة هذه؟ فائدتها تخليص الناس من طول الوقوف إلى الحساب والجزاء، إما إلى الجنة أو إلى النار. ليست شفاعة في دخول الجنة، بل شفاعة لأجل القضاء بين الناس، لأجل القضاء بين الناس، فهي شفاعة للجميع لأجل أن يقضى بينهم. إذن هي شفاعة لجميع الناس وللقضاء بين الناس، وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة قر بها البدع لأنها لا تنافي أصولهم. فهذه الشفاعة الأولى التي تختص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية قال يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما سبق معنا، فهو أول من يستفتح ويفتح له في الجنة ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهناك شفاعة أيضا ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه، شفاعته لعمه أبي طالب، وهي شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج، لأن عمه أبا طالب مات كافرا وكان محسنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك فإنه كان يعني يدافع عنك، قال هو في ضحضاح من نار أو عليه شراك من نار يغلي منهما دماغه عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه أشدهم عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هي شفاعة تخفيف فقط، وانظروا إلى حالي بعد التخفيف، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الشفاعات التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
نعم، هذه الشفاعة الثالثة أيضا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي يوم القيامة حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل بمحامد، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي 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 أمتي، فيؤذن له أن يشفع في بعض أمته، أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، ثم يستشفع مرة ثانية ويشفع أخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة ثم مثقال أدنى مثقال ذرة، يشفع أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار بعد أن يدخلوها، في إخراج أهل الكبائر من النار بعد أن يدخلوها، أهل الكبائر من أهل التوحيد من الموحدين، أهل الكبائر من الموحدين، موحد ارتكب كبيرة مات قبل أن يتوب لم يغفر الله له دخل النار، هؤلاء يشفع لهم، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في أمته. وهناك غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث شفعت الملائكة وشفع المؤمنون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ثم يخرج الله بعد ذلك أناسا بعد أن تنتهي الشفاعات. فالمؤمنون يشفعون، يشفعون في أهل الكبائر، المؤمنون يشفعون، الرجل يشفع في أهل بيته ويشفع في القبيلة من الناس، وهذا بحسب أيضا أعماله وبحسب من يشفعه الله عز وجل. والشفاعة، الشفاعة عموما نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي في حق الكفار، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فمن مات كافرا لم تنله شفاعة، لم تنله شفاعة. هذه الشفاعة المنفية. النوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهي لأهل التوحيد والإيمان، وتكون بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى ولا يرتضي إلا أهل الإيمان. فهؤلاء يشفع لهم، يشفع لهم ويقبل الله شفاعة المؤمنين في 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 بعضهم، يشفعون لبعض. فهذه الشفاعة كما قال المؤلف ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها أو في من دخلها أن يخرج منها، الشفاعة لأهل الكبائر. وهذا النوع من الشفاعة أنكره الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن من دخل النار فإنه لا يخرج منها، إن من دخل النار لا يخرج منها. عند الخوارج المعتزلة قالوا لا تنالهم شفاعة، واستدلوا بآيات الشفاعة المنفية بمثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والرد عليهم أن هذه الآيات هي في حق الكفار، في حق الكفار. أما أهل الإيمان فإنهم ممن يشفع لهم كما تواترت بذلك الأحاديث النبوية، كما تواترت بذلك الأحاديث النبوية في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وغيره يشفع أيضا من الملائكة والنبيين والمؤمنين. فإذن أهل السنة والجماعة ينصون على هذه الشفاعة لبيان فساد مذهب وعقيدة الخوارج والمعتزلة الذين نفوا الشفاعة لأهل الكبائر، وقالوا إن من مات على كبيرة فإنه يخلد في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه شفاعة. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر، وكما دلت على ذلك النصوص الشرعية. نعم.
ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته.
يعني أن هناك بعد أن تنتهي الشفاعات، بعد أن تنتهي الشفاعات يبقى أناس في النار، بعد أن تنتهي الشفاعات يبقى أناس في النار من الموحدين العصاة، هؤلاء يخرجهم الله عز وجل بعد ذلك برحمته، يخرجهم الله عز وجل برحمته وفضله ويدخلهم الجنة، لأن النار لا يخلد فيها موحد. وبعد أن يدخل أهل الإيمان الجنة يبقى في الجنة فضل، يعني مكان، فينشئ الله عز وجل بفضله لها أيضا أناسا فيدخلهم الجنة، فيدخلهم الجنة كما قال هنا المؤلف فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
يعني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة مما يكون في اليوم الآخر ومما يجب الإيمان به، من بداية من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والميزان والصراط والحوض والجنة والنار والشفاعات، قال بعد ذلك أو أصناف ما تضمنته الدار الآخر من الحساب الآخر، هذا موجود، يعني هناك تفاصيل أكثر لليوم الآخر موجودة في آثار الأنبياء السابقين، قد أخبروا أممهم، وفي الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة، وفيما قالوا في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي، يعني ما في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي من التفاصيل، من تفاصيل اليوم الآخر. فهناك شيء واجب فرض عين على كل مسلم، وهناك ما هو فرض كفاية. فالواجب الفريضة على كل مسلم أن يؤمن باليوم الآخر، أن يؤمن باليوم الآخر وبالجنة والنار ونحو ذلك، لكن تفاصيل ما يكون فيها التفاصيل لا تجب على كل أحد، لكن المؤمن حينما يتعلم تفاصيل اليوم الآخر يزداد إيمانه، يزداد إيمانه ويقينه ومعرفته بهذا الركن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق الجسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية،
طيب الشيخ الآن بدأ يتكلم عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر المؤلف درجتين، ذكر أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بالدرجتين، وفي كل درجة مرتبتان، يعني مراتب القدر أربعة. فالدرجة الأولى فيها مرتبة مرتبتان، وهما العلم والكتابة، والدرجة الثانية فيها مرتبتان وهما المشيئة والخلق. فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. الأولى هي العلم، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى عليم علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيعلم ما لن يكون لو كان كيف يكون. علم الله محيط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله محيط بالأشياء كلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، مبدأها ومنتهاها، لا تخفى على الله خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. علم أهل الجنة والنار، وعلم ما الخلق عاملون، وعلم شقاوتهم وسعادتهم وأرزاقهم وأعمارهم، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذن هذه المرتبة التي هي مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى الشامل المحيط بكل شيء، هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر. وهذه المرتبة من أنكرها فهو كافر، وكان أوائل القدرية ينكرونها، كانوا يقولون أن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يكون، لا يعلم شيء إلا بعد أن يكون. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ناظر القدر بالعلم يعني علم الله السابق، الذي ينكر القدر ناظره بالعلم، قل له هل أنت تؤمن بأن الله يعلم الشيء قبل أن يكون أو لا؟ فإن أقر وقال نعم الله يعلم الشيء قبل أن يكون خصم، يعني يلزم من ذلك أنه أن الله هو الذي قدر ويؤمن بالقدر ما دام آمن بعلم الله السابق. وإن أنكر علم الله السابق وقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون كفر، لأنه نسب إلى الله الجهل. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون فهذا كافر، لأنه يجعل الله جاهلا تعالى الله عن ذلك. إذن هذه المرتبة الأولى هي مرتبة العلم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن، فكل شيء مكتوب، كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال تعالى كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وقال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية جمعت المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة والتقدير. نحن نؤمن بأن الله قدر كل شيء، والتقدير أنواع أيضا، التقدير الشامل العام، وهناك تقديرات بعد ذلك، وكذلك الكتابة، فهناك كتابة شاملة في اللوح المحفوظ وهناك كتابات بعد هذه الكتابة. فهناك كتابة عمرية للشخص وهو في بطن أمه، يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذه الكتابة التي تكتب لا تختلف عن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ. وهناك تقدير حولي كل سنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون في العام إلى الليلة التي تكون من العام القادم. وهناك أيضا تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، وكتاب أيضا في كل لحظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل شيء نكتب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنحن نؤمن بالكتابة والعلم. وهنا ذكر الشيخ قال وقد كان إيش ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. يعني انقرضوا الذين كانوا ينكرون العلم والكتابة يعني قلوا أو انقرضوا. قال قلوا وهو قليل، ولكن القدرية الموجودين هم الذين ينازعون في الدرجة الثانية وفي المرتبتين الأخيرتين كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر. ومع
نعم هذه الدرجة إيش الثانية، وهي تجتمع على إيش على مرتبتين، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. فمرتبة المشيئة أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل ما هو موجود في هذه الدنيا من المخلوقات فإنما وجدت بمشيئة الله، كل الموجودات إنما وجدت بمشيئة الله، فمشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء من هذه الموجودات إنما حصلت بمشيئة الله من الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته، مشيئة الله نافذة. يعني إيش معنى هذا؟ يعني لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى من الحركات والسكنات وغير ذلك. لا يكون في ملكه ما لا يشاء، لا يكون في ملك الله ما لا يشاء، يعني ليس هناك شيء في الوجود خلق ولم يشأه الله، إنما ما يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدرته شاملة. أيهما أعم، القدرة أو المشيئة؟ أيهما أعم، القدرة أو المشيئة؟ هل نقول كل ما يقدر الله عليه يشاءه أو كل ما يشاءه يقدر عليه؟ أيهما أصح، كل ما يشاءه يقدر عليه؟ طب كل ما يقدر عليه يشاءه صح أو خطأ؟ ها؟ يعني لا يلزم أن كل ما يقدر عليه يشاءه، فالله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكنه لا يشاء كل شيء. مثلا إيمان الناس، هل الناس الآن كل الناس مؤمنون أو لا؟ لا. طيب هل الله عز وجل قادر على أن يجعل الناس مؤمنين أو لا؟ قادر. هل شاء الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين؟ لا. إذن لم يؤمن كل الناس لعدم مشيئة الله أو لعدم قدرته، لعدم مشيئته. فلهذا يقال قدرة الله الشاملة ومشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان، لكن الله سبحانه وتعالى يشاء ما بعض الأشياء ولا يشاء بعض الأشياء لحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله. وهذا حينما يقرره أهل السنة والجماعة موافقة للآيات الواردة، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما جاءت به النصوص. أنكر القدرية النفاة مشيئة الله، وقالوا إن مشيئة الله ليست نافذة في كل شيء، فعند القدرية النفاة أن العبد هو الذي يشاء فعله، وإن الله عز وجل لم يشأ فعل العبد. فقالوا إن الله أراد من العبد أن يؤمن وشاء من العبد، لكن مشيئة العبد هي التي غلبت وحصلت، فمشيئة الله عند القدرية ليست نافذة. عند القدرية النفاة مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. ولهذا لما جاء رجل، جاء أعرابي إلى أحد القدرية وقال إن ناقتي ضاعت فادعوا الله أن يرد ناقتي، فقال القدري اللهم إنك لم تشأ أن تضيع ناقته فضاعت، اللهم رد ناقته. فقال الرجل هذا بفطرته لا حاجة لي بدعائك، إذا كان الله قد شاء لا تضيع فضاعت فقد يشاء أن ترجع فلا ترجع، لأنه لم يستطع أن يمنع ضياعه. فهذا الذي حملهم عليه، طبعا مذهبهم فاسد وأهواؤهم، عندهم شبهة في الأصل، قالوا لا نريد أن نقول أن الله شاء، لأن الإنسان يشاء معاصي وكبائر وكفر، فلا نريد أن نقول أن الله شاء، فلا نقول أن الله شاء هذه الأشياء حتى لا يكون الله قد خلق المعاصي والكفر ونحو ذلك. ففروا من ذلك فوقعوا فيما هو أشد منه، وهو أنهم جعلوا العبد هو الذي يشاء، وجعلوا مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، وجعلوا في ملك الله، يكون في ملك الله ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وهذا تنقص للرب سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقولون بإثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من مراتب القدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بإثبات مشيئة الله النافذة، فلا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة هي الخلق، وأن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومما يدخل في خلق الله أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله، فعلك أنت مخلوق لله، الله خلقك وخلق أفعالك من الخير والشر، فأفعالك مخلوقة كما قال تعالى الله خالق كل شيء. أنكر القدرية النفاة خلق الله لأفعال العباد، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، والله لا يخلق أفعال العباد. والشبهة هي الشبهة السابقة كما ذكرنا، أنهم قالوا إن أفعال العباد فيها الخير والشر، فلا يجوز أن نقول إن الله يخلق هذه الشرور. ففروا من ذلك فوقعوا فيما هو أشد منه، فجعلوا العبد خالقا، جعلوا العبد خالقا، فجعلوا مع الله خالقا حينما جعلوا العبد يخلق فعله. ولهذا سموا إيش؟ مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه التشبيه، تشبيه القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يثبتون خالقين وإلهين، إله الخير وإله الشر، النور والظلمة. المجوس يقولون بإلهين، النور والظلمة، وهؤلاء جعلوا خالقين وليس خالقين فقط، جعلوا العبيد والناس يخلقون مثل ما يخلق الله، قالوا العبد هو الذي يخلق فعله، والله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، بل العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يشاء. فلهذا أكد أهل السنة والجماعة على هذه المراتب الأربعة، وقالوا أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا من الإيمان بها: علم الله الشامل، كتابته ومشيئته، وخلقه لكل شيء، ومنها أفعال العباد. نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة.
يعني ماذا يقصد الشيخ بهذا؟ يقصد الشيخ بهذا التقرير الرد على طائفتين، القدرية والجبرية. الشيخ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، لما أمرهم الله بطاعته دل على أنهم يقدرون أن يطيعوا الله، وأن لما نهاهم عن معصيته دل على أن لهم مشيئة، لهم مشيئة يستطيعون أن يمتنعوا عن معصية الله، فالله أمرهم بما يقدرون ولم يأمرهم بما لا يستطيعون، بل أمرهم بما يقدرون نهاهم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين إلى آخره، ولا يحب الكافرين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى العباد الكفر. هذا رد على من؟ رد على الجبرية. الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، إن العبد مجبور وليس له مشيئة ولا اختيار، هؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وقالوا إن العبد يتحرك بلا إرادة ولا مشيئة، وحركته كحركة المنتفض والمرتعش من الحمى، وكحركة الأشجار في مهب الريح، وكحركة القلب ونبضات القلب، فالعبد يقوم ويقعد ويصلي ويسجد ويسرق ويزني وغير ذلك بلا إرادة ولا مشيئة، فهو مسير غير مخير. وعلى هذا قالوا إن أفعال العبد كلها طاعات، مهما عمل فإنه يوافق قدر الله، ولأنه ليس له مشيئة ولا اختيار، فعندهم إن العبد في كل أفعاله محمود لأنه يوافق قدر الله. وقال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. وقال الجبري أيضا أنا إن عصيت أمره فقد وافقت قدره، أنا عصيت الله في أمره الشرعي فإني موافق لقدر الله، وأنا أسير على قدر الله وبمشيئة الله. فلهذا أكد الشيخ قال إن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين والمقسطين والمؤمنين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يرضى عن الفاسقين، للرد على أولئك الذين يزعمون أن الإنسان ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، فبالتالي لا عتب عليه من الجبرية. فهذا رد على الجبرية والذين يزعمون أن الإنسان مجبور وليس عليه عتب. والرد عليهم أن يقال إن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة واختيار، والدليل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة للعبد، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فأنت لك مشيئة ولك اختيار، وكل إنسان عاقل يعلم أنه يتحرك بمشيئته، فيقوم ويقعد ويصلي ويسجد بمشيئته، لا أحد يكرهه، يستطيع أن يمشي وأن يجلس وأن يأكل ويشرب بمشيئته، كما يستطيع أن يطيع أو أن يعصي بمشيئته، ولا ينكر هذا إلا إنسان مكابر يخالف العقل ويخالف الواقع كما يخالف الشرع. فالله عز وجل أثبت للعبد مشيئة، فدل على أن العبد محاسب وأنه يستطيع أن يفعل وأن يترك. فمذهب الجبرية مخالف للشرع، ولو كان مذهب الجبر صحيحا، يعني الاحتجاج بالقدر لو كان صحيحا لما كان فائدا من بعث الأنبياء. ليش الله عز وجل يرسل الأنبياء والرسل رسلا مبشرين ومنذرين؟ ليش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة. ولو كان القدر حجة لكان الناس لهم حجة على الله، لكانوا يقالوا يا ربنا أنت الذي فعلت كذا، وأنت مثل ما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن الجبرية هو مذهب المشركين، ولهذا يسمى مذهب الجبرية مذهب المشركية، يعني مثل هم اللي قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فتأتي لشخص لماذا لا تصلي؟ قال لو شاء الله لجعلني مصلي. لماذا لا تؤمن؟ لو شاء الله لجعلني مؤمن. لماذا تسرق؟ الله قدر علي أن أسرق. ولما جاء بالسارق في زمن عمر رضي الله عنه قال سرقت بقدر الله، قال عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله. فإذا تحتج بالقدر فتعاقب أيضا بالقدر. ولهذا تجدون هؤلاء الجبرية لا يرضون لأحد أن يعتدي عليهم ويحتج بالقدر. لو أحد سرق ماله أو ضربه وقال قضاء وقدر لم يرضى هذا القدري، لكن لهذا الجبري، لكنه يقصر في حق الله ويترك حق الله ثم يقول قضاء وقدر. ولهذا قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. إذا عصيت قل أنا مجبور، وعند الطاعة تقول أنا اللي فعلت بفعلي. يعني قدرية كان يقول أنه يخلق، هو الذي خلق فعله ولا ينسب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة، هو حجة الكفار المشركين، وهذا لا يمكن أن تعيش عليه أمة ولا تستقيم عليه حياة. ولو كان الاحتجاج بالقدر لكان إبليس معذورا، ولكان فرعون معذورا، ولكان الكفار معذورين. ولو كان القدر حجة لما كان هناك فائدة ولا حكمة من خلق النار. لماذا الله جعل جنة ونار وجعل حساب؟ إذن الله عز وجل يحب المحسنين والمتقين ولا يرضى العباد الكفر، وهذا دليل على أنهم لهم قدرة ولهم اختيار ولهم مشيئة، وإن كانت لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
إذا الشيخ هنا بيّن هذه الدرجة التي فيها مرتبتان المشيئة والخلق، قال هناك من ينكرها وهم من القدرية النفاة، وهناك من يغلو فيها حتى يسلب العبد قدرته ومشيئته وهم الجبرية الغلاة الذين غلوا في القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وسلبوا أيضا ونفوا حكمة الله. الجبرية ينفون حكمة الله، يقول أن الله يفعل بإرادته وبمجرد أنه رب ولا يسأل عما يفعل، وليس هناك حكمة، ليس هناك حكمة عندهم، ليس هناك حكمة في إدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لو أن الله جعل الأنبياء في سجين وجعل الشياطين في عليين لكان ذلك له، لأنه ليس له حكمة وفي أفعاله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والحق أن الله حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وحكمة الله عز وجل قد نعرف بعضها وقد ويغيب عنا كثير منها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نحيط علما بحكم الله سبحانه وتعالى في خلقه وشرعه وفي تدبيره ومشيئته، لكن قد نعلم بعضها. فنحن نثبت الحكمة وأن أفعال الله والشرائع لحكمة ومصالح، لكن قد نعرف بعضها ونجهل بعضها. فالمقصود أن الإنسان أن الواجب على المسلم أن يؤمن بهذه المراتب، وأن يبتعد عن المذهبين الفاسدين، مذهب القدرية ومذهب الجبرية. ومن أسباب ضلالهم عدم تفريقهم بين الإرادتين، فالله عز وجل له إرادتان أو نوعان من الإرادة: الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. الإرادة الدينية الشرعية والكونية القدرية، فقد ساوى بينهما الجبرية والقدرية. قالوا كل ما يشاءه الله فهو يحبه ويرضاه، قالوا كل ما يشاءه الله فهو يحبه ويرضاه. فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر من المعتزلة ونحوهم قالوا كل ما يشاءه فهو يحبه، والله لا يحب المعاصي فهو لم يشاءها ولم يخلقها، بل العبد هو الذي خلق فعله وجميع أفعاله. قابلهم أيضا الجبرية، قالوا إن الله لا إن الله إن إن إنه لا فرق بين المشيئة والمحبة، فكل ما شاءه الله فهو يحبه، والله قد شاء المعاصي والكفر فالله يحبها. وفرق أهل السنة والجماعة بين الإرادتين، الإرادة الدينية والكونية، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب، بمعنى أن ليس كل ما خلقه الله فهو يحبه، فالله خلق كل شيء مما يحب وما لا يحب، واضح؟ فالمشيئة الدينية الشرعية مختصة بماذا؟ بما يحبه الله ويرضاه. انتبهوا، المشيئة الدينية الشرعية تختص بما يحبه الله ويرضاه، والمشيئة الكونية القدرية تختص بإيش؟ بما خلقه الله، بما خلقه الله. فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو يريده إيش؟ كونا أو دينا وشرعا، دينا وشرعا. كل ما يحبه الله فهو يريده دينا وشرعا، وكل ما وقع في الوجود فالله أراده إرادة كونية قدرية. طيب هل يمكن أن يكون شيء يريده الله دينا وشرعا وكونا وقدرا؟ نعم، يعني هل هناك شيء تجتمع فيه الإرادتان؟ نعم. مثل إيش؟ مثل إيمان المؤمن، إيمان المؤمن، إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا، الله أراده دينا وشرعا، والدليل أنه يحبه، يحب الإيمان الله سبحانه وتعالى، وأراده كونا وقدرا، والدليل أنه وقع وحصل. طيب نريد مثالا لما أراده الله كونا وقدرا ولم يريده دينا وشرعا. كفر الكافر، كفر أبي لهب مثلا، ها؟ الله أراده إرادة كونية قدرية ولم يريده إرادة دينية وشرعية، لأن الله لا يحب الكفر ولا يرضى لعباد الكفر. طيب نريد شيئا أراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا، ها؟ إيمان جميع الناس، نعم، وإن شئت قل إيمان أبي جهل أو أبي لهب، هل الله أراده دينا وشرعا أو لا؟ يريده، يحبه، لكن هل أراده كونا وقدرا؟ لا، ما أراده، ولذلك لم يحصل. طيب شيء لم يريده الله دينا ولا كونا، ها؟ المعاصي التي لم تقع، المعاصي التي لم تقع، فالله لم يردها دينا وشرعا لأنه لا يحبها، وإذا لم تقع فدل على أنها لم يردها كونا وقدرا. انظر إذن أهل السنة يفرقون بين الإرادتين. أما عند الجبرية فيقولون كل ما شاءه الله في هذا الوجود فهو يحبه من الطاعات والمعاصي، وأيضا القدرية قالوا الله لا يحب الطاعات والمعاصي فهو لم يشاءها ولم يخلقها، بل العبد هو الذي خلقها بدون مشيئة الله، فوقعوا في ضلال، هؤلاء ضلوا هؤلاء ضلوا، وهدى الله أهل السنة والجماعة فجمعوا بين النصوص الشرعية وفرقوا بينهما، فقالوا إن الله قد يحب أشياء ولا يشاؤها وقد يشاء أشياء ولا يحبها، فالله خالق كل شيء من الطاعات والمعاصي. ولكن هل يجوز أن تقول إن الله يخلق المعاصي وتفصل وتنسب خلق المعصية إليه؟ يقول علماء إن الله خالق كل شيء، ولكن هذه الشرور والمعاصي تدخل في مفعولات الله بأحد طرق ثلاث: إما أن تدخل على سبيل العموم فتقول الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء، أو أن تنسب إلى المحل الذي قام به كما قال تعالى من شر ما خلق، من شر ما خلق، أو تكون مبنية للمجهول وعلى حذف الفاعل كما قال تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فتدخل في مفعولاته. أما أفعال الله، فعل الله الذي هو فعله وهو صفته فكله خير، فعل الله كله خير، لكن المفعولات هي التي تنقسم إلى خير وشر. المفعولات التي هي المخلوقات، مخلوقات الله فيها خير وشر، لكن خلق الله الذي هو صفته فصفة الله وخلقه خير، والمخلوقات التي يخلقها الله هي مورد الانقسام، قد تكون خيرا أو شرا، ولا يجوز أن نخرج شيئا من الخلق عن أن يكون خلقا لله، لأنه يلزم من ذلك أن تجعل خالقا مع الله، ولا يجوز أن تجعل خالقا مع الله، لأن الله هو الخالق وحده وهو خالق كل شيء. هذه بعض التعليقات على ما يتعلق بالقدر، ولا نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل التعليق على هذا الكتاب، وسيكون درسنا في الغد إن شاء الله في العصر، وننهي إن شاء الله الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا سيلة، وهل وضع النبات على القبور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيته؟ الصواب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوضع جريد على القبر. هل هناك من الذين لا يؤمن بالسنة يقول هل لا على كل شيء الله على كل شيء قدير، ما يقول الله يستطيع أن يخرجك من ملكوته فإذا أجبت نعم صدق، يقول إذن هناك شيء ليس في ملكوت الله، يعني هذه صفصطة. يقول الله على كل شيء قدير، والشيء هنا هو يدخل فيه الموجودات والمعدومات، لكن لا يدخل فيه الممتنعات، فالممتنع ليس بشيء أصلا، الممتنع ليس بشيء أصلا. ما الدليل أن الله ينشئ أقواما في دخول الجنة؟ هذا في الحديث الصحيح، وينشئ أقواما في دخول الجنة. ليس فيه تشبيه قرب الله من العباد بشراك النعل في شيء من النقص إلى آخره، لا، هذا قال أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فهو قرب لك أنت من شراك نعلك، أما الله سبحانه وتعالى فهو قريب، نعم قريب، فهذا تشبيه للقرب بالقرب وليس بالقريب الذي هو الله سبحانه وتعالى، كما سبق معنا في مسألة تشبيه الرؤية بالرؤية. ثم إن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عذاب أبي طالب أهون أهل النار الكفار أم داخل في العموم العصاة؟ لا، هو أهون أهل النار من أهل النار، وليس عصاة الموحدين. هل صح تسمية الملكين بالرقيب والعتيد؟ ما يلف من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل إن رقيب عتيد صفة للملكين، وقيل إنها اسم. قال هو رحمة وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة، هي واسعة ترفع بها حافرها ابنها بناتنا الرحمة الذي قد ورد بطالب المات على الشرك قبل الناس بلهب يخفف عنه لما اثنين بسبب مثل الجارية بشيء من مود النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثمية من الحرام المات كيف بالآخر الذي تنويه. قال عبد المطلب أما البير فإنها ما أدري، لكن المقصود أن أبا طالب هو مات على الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، حتى أنه جاءه عندما حضرت على موت الموت وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فمات كافرا، والله عز وجل يقول في الكفار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال وما هم بخارجين من النار، فالذي حكم على الكفار بالنار هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أخبر أنهم لن يخرجوا من النار، وهو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فنحن لسنا نحن الذين نتحكم على الله، لسنا نحن الذين نحكم على الناس بالجنة أو النار، نحن نقول بما جاءت به النصوص، وجاءت النصوص بأن الكافر يدخل النار والمشرك لا تناله المغفرة، وأما أهل الإيمان فهم الذين يخرجون من النار من مات على كبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، أما المشرك فإنه لا يخرج من النار كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. هل يفرق بين الإرادة والمشيئة ولا يجوز قول المشيئة الشرعية؟ نعم، المشيئة كلها كونية، ليس هناك مشيئة شرعية. الإرادة هي التي تنقسم إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فكلها كونية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.